بسم الله والحمد لله وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من بودكاست وخزة. معنا ضيفتنا الدائمة دانيا عدوان، أخصائية التغذية العلاجية وخبيرة السكري من النوع الأول. في الحلقة اللي تلت هاي الحلقة اللي سبقت هذه الحلقة، تحدثنا عن محاذير الصيام في رمضان للمصابين بالسكري من النوع الأول، وتركنا لكم أدوات تقدر تساعدكم إنكم على الموقع تبعنا على فيتزاد إنكم تعرفوا إنه هل أنت شخص عندك مخاطر عالية من الصيام ولا لا، حسب مثلا قديش مضبوط السكر عندك ومتغيرات أخرى. فبنصحكم إنكم ترجعوا على الموقع أو تطلبوا الرابط منا عشان أبعت لكم إياه عشان تجربوا. بس إذا الشخص أصر إنه بده يصوم، اليوم بدنا نحكي عن كيف يعني أحسن طريقة أن أنت يعني صيامك يكون بأقل مخاطر ممكنة. فأهلا وسهلا دانيا ويعطيك العافية.
أهلا أحمد، الله يعافيك.
أنت بدك تصوم السنة ولا لا؟
يعني غالبا لا صراحة.
بعد تجربة
السنة بناء على التقييم اللي عملته لنفسي مع استشارة الطبيب يفضل أني ما أصوم. أيوة. بس يعني ما بوعدك، ممكن أجرب.
شو اسمه، أنت يعني you practice what you preach زي ما بحكوا، يعني اللي بتحكي ما بتنظري على الناس. كويس، أنا مبسوط.
لا لا عن جد النية إنه ما رح أصوم للأسف يعني، بس ما بزبط أصوم، فيعني غالبا رح ألتزم بهذا الإشي عشان صحتي.
طب كويس، يعني هذا اللي بده يا رب ربنا، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. طيب اللي بيقدر يصوم، يعني التقييم من الطبيب تبعه وتقييمه هو حكى له انه بيقدر يصوم. خلينا نحكي عن التحديات اللي بتواجهه اثناء الصيام، وبعديها نحكي عن التحديات ما بعد الافطار في فتره طيب. الليل يعني خلينا نبلش بالصيام، احكي لنا.
طيب هلا هي احنا حكينا شوي عن البارت تبع لما نكون صايمين بالحلقه الماضيه، بس للتاكيد عشان كمان اللي ما سمع الحلقه الماضيه ضروري تروح تسمعها، كتير مهمة وضروري تقيم حالك بالأداة اللي إحنا استخدمناها. ولكن إحنا بنعرف إنه لما الشخص يصوم لساعات طويلة سواء مع سكري أو لا، هو الأمر مش سهل، الأمر مرهق. فهو مرهق على الشخص اللي ما معاه سكري، على اللي معاه سكري مرهق، وفي مخاطر كمان بتحفه لما هو يقرر إنه يصوم. عارفين أنه عندنا خطورة لحدوث هبوط في سكر الدم، وهذا الإشي الشائع واللي يمكن الكل ممكن يتوقعه. إذا الشخص معه سكري فهو ممكن يحدث معه هبوط سكر الدم، لكن برضو على النقيض ممكن يحدث معه ارتفاع حاد بسكر الدم، وهذا الارتفاع إذا استمر لساعات طويلة رح يرافقه غالبا حموضة في الدم أو تكون الكيتونات اللي هو اسمها العلمي الحموض الكيتوني، بس الناس متعارف ما بينهم على مصطلح حموضة الدم اللي هي تكون كيتونات بكمية عالية بجسمنا. فهذا الإشي بيغير على درجة حموضة الدم، وهذا خطر شديد على الشخص لأنه ممكن يدخل بغيبوبة. الشغلة الثالثة هي الجفاف، كونه إحنا يعني في ناس كتير بيكون التحدي تبعها مش بأنه هو ما رح يأكل لهاي الساعات الطويلة، وبيقدر ينظم موضوع الأكل إذا عدل على جرعات الإنسولين، بس ما بيقدر يهرب من موضوع الجفاف الحاصل حتى لو مثلا حاول يعوض هاي السوائل بعد ما يفطر. وأنا من هدول الناس، أنا من الناس اللي مشكلتي بالصيام هي حدوث جفاف. جسمي متعود على كميات سوائل معينة، فأنا فعليا ما عم تزبط معي بطريقة ما موضوع أني أصوم. فهذا الإشي كتير مهم، مرات ما بيكون إله أعراض ومرات بيكون إله أعراض والشخص مش عارفها، زي إنه مثلا الصداع الشديد، زي إنه ريقه ناشف بيفكر إنه بس عشانه صايم. بس إحنا كناس معاها سكري بدنا ناخد أي عرض بطلع علينا بحذر، بدنا نحاول إنه نحطه تحت المجهر ونشوف شو سبب إنه عم بيصير معاي أمر معين، خاصة إذا استجد هذا الإشي برمضان. كمان موضوع الهبوط يعني خطورته مش بس بأنه قد يحدث، خطورته بأنه قد لا يشعر الشخص بحدوث الهبوط، وهذا الأخطر يعد. لأنه برضه بحال أنا ما حسيت بالهبوط ومرقت الدقائق والساعات وأنا لسه بهبوط، ممكن أكون وصلت للهبوط الحاد اللي هو تحت 54 وعرضت حياتي للخطر حرفيا يعني. لأنه اللي ما بيحس على الهبوط غالبا هي مسألة وقت لحد ما يفقد الوعي، فبالتالي بنكون خايفين عليه، خاصة إذا هو كمان مش شخص عم بيقضي رمضان بالبيت، إذا هو عنده شغل معين، إذا طفل عنده مدرسة، إذا طالب جامعة. هدول الناس يعني خاصة مع الانشغالات اللي بيكونوا فيها غالبا ممكن ما يلاحظوا حدوث هبوط، إلا إذا طبعا كان عم بفحص. فعشان هيك هاي واحدة من الإجراءات اللي كتير مهمة خارج رمضان وداخل رمضان بتزيد أهميتها، فكرة المراقبة المستمرة لمستويات السكر بالدم. فهذا الجزء اللي خلال ما هو صايم الشخص. هلأ للأسف حتى الإفطار يعني في مشاكل معينة ممكن الشخص يتعرض لها وفي تحديات معينة، وأكبر تحدي يمكن هي طريقة الإفطار عندنا بشكل عام، الأصناف اللي بتكون موجودة، فكرة إنه هو الصايم شو بده يأكل يعني فعليا كتير ناس على عكس ما متوقع، كتير ناس برمضان بيزداد وزنها مش بقل وزنها.
والدراسات عن السكري بتحكي عن الناس بشكل عام،
الناس بشكل عام ومن ضمنهم الناس اللي معاها سكري. الفكرة إنه إحنا غالبا الأصناف اللي بنتناولها برمضان أو بتكون على مائدة الإفطار هي أصناف عالية بالدهون وعالية بالنشويات، فهذا الإشي بشكل خطورة بأنه الشخص يتناول وجبة غالبا على حسب الدراسات، يعني هذا الكلام مش من عندي، يعني المعدل الكالوريز السعرات الحرارية 1500 سعرة. فإنه شخص صايم طول اليوم دخل على جسمه 1500 سعرة حرارية بوجبة واحدة، وهاي الوجبة 1500 هدول يمكن 40-50% منهم مثلا يكونوا كربوهيدرات إذا هو شخص يعني بياكل من كل صنف موجود على الطاولة خلينا نحكي. فهذا الإشي بشكل بحد ذاته تحدي، لأنه أنت هيك ممكن تعرض حالك لارتفاع حاد وخطير بعد الوجبة، وهذا الارتفاع غالبا بدك ساعات لتقعد تصححه ويرجع السكر للمستوى الطبيعي. فبالتالي هاي تعتبر خطورة بحد ذاتها، هي فكرة أنه إحنا طريقة وجبة الإفطار، كميات الأكل فيها. فبالتالي أي شخص يعني قرر أخذ قرار أنه يصوم يعني بالاتفاق مع الفريق الطبي الخاص فيه، ضروري أنه هو يكون عارف كيف ينظم وجباته، ورح نحكي عن هذا الحكي كمان شوي عن هاي الفكرة. بس يعني هاي واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن تواجه الشخص بعد الإفطار. الشغلة الثانية فكرة أنه الوقت بالليل يعني قصير، فبالتالي هو يعني إما بده يضل سهران عشان يقدر يعوض كمية السوائل اللي رح يشربها ورح تقل ساعات نومه، وهذا بيأثر عليه صحيا، أو إنه إذا نام بكير حيكون معرض إنه مثلا تروح عليه وجبة السحور أو ما يعوض كمية السوائل اللي فقدها خلال اليوم. فبالحالتين في عنا صعوبات، فهذا الإشي بسبب مشاكل الناس اللي معاها سكري تحديدا، لأنه هو هيك عم بيعرض حاله للخطر إذا قرر يصوم باليوم الثاني هو مش معوض كمية السوائل مثلا اللي فقدها اليوم أو ما تسحر. شغلة كمان، الناس اللي ما بتتسحر أصلا أو بتعتبر إنه وجبتها على الساعة 1-2 بالليل هي هاي السحور وخلص، للي معاه سكري هذا الإشي تحديدا ما بيزبط. أنت بدك تأخر السحور تبعك قدر الإمكان، بدك تحاول تخليه فعليا قبل الفجر، يعني يدوب أنت تخلص سحورك والفجر يأذن. ليش؟ عشان أنت تقدر تصوم، تقدر تكمل الساعات هاي كلها بدون أكل وبدون ما يكون هذا الإشي مصاحب لخطر حدوث هبوط. فأنت بدك توقت السحور بشكل ذكي خلينا نحكي.
نعم، وهي حتى موضوع السوائل حتى لو ضلوا صاحي طول فترة الليل وشرب كمية هائلة من السوائل، الجسم طبعا عنده يعني آلية لضبط مستوى الرطوبة في جسم الإنسان، فإذا هو شرب كثير ماء راح الجسم يتخلص منها بشكل سريع عن طريق التبول مثلا، بس فراح يرجع راح يصيبه جفاف بالنهار، راح يصيبه جفاف بالنهار. يعني هو احنا بدنا نعوض بالليل بس بتدرج ونوزعها على كامل الفترة بين الفطور والسحور، وبرضه نركز يمكن على انه ناخذ سوائلنا مش بسوائل جاهزه زي مي او عصير وكذا، يمكن زي خضار وفواكه اللي بتحتوي على كميه سوائل اكثر، وبكون الريليس تبعها في جسمنا ابطا من انك تشرب سائل كما هو. يعني
100% صحيح، وخاصة إنه فيها معادن وفيتامينات معينة بتساعد على إنه زي ما حكيت الجسم يحتفظ بهاي السوائل ويعوض كمان نقصه من المعادن، لأنه من الأشياء أو المشاكل اللي بتعرض لها الشخص اللي معاه سكري هي خلل في توازن المعادن، هو اسمه electrolyte imbalance بالضبط. هذا الخلل هو يعني بيكون مرافق عادة لمشكلة الجفاف، وتعويضه زي ما حكيت مرات المي ما بتكون كافية، وفي ناس بوصل لمرحلة انهم يروحوا على الطوارئ وياخدوا الـ IV fluid عشان يقدروا يسترجعوا كمية المعادن اللي خسروها. فمشكلة الجفاف مشكلة شائعة جدا، خاصة للناس اللي بتنسى تشرب مي، وخاصة انه احنا هلأ صرنا بوقت انه رمضان عم بيجي بالشتاء. هذا يمكن له إيجابيات من ناحية عدد ساعات الصيام، بس له سلبيات من ناحية إنه مثلا الناس بتنسى تشرب مي، كتير ناس يعني بينسوا يشربوا مي باليوم العادي، ففكرة إنه ما يلحق يعوض السوائل اللي فقدها هاي فكرة شوي بتشكل خطورة عليه. برضو تغير نمط الحياة، يعني قلة الحركة غالبا يعني برضو من خلال الدراسات اللي بتعتمد على المشاهدة، يعني بيحاولوا يشوفوا الناس اللي عم بتصوم كيف نمط حياتها بيكون، فنمط الحياة برمضان الغالب عليه قلة الحركة مش العكس، واللي معاه سكري مطلوب منه برمضان وخارج رمضان انه يكون في عنده نشاط بدني منتظم وموجود تقريبا 150 دقيقة بالأسبوع عبارة عن حركة. خلينا نحكي بغض النظر عن نوع هاي الحركة، بس يعني شو ما كان في رياضة هو بيحبها يلتزم فيها ويمارسها، هذا يعني بالنسبة له المفروض إيجابية. فبالتالي نقص الحركة وقلة الحركة ممكن تساهم بأنه الارتفاعات تستمر لفترات أطول، لأنه الجسم بيكون بحالة من مقاومة الإنسولين. برضو الجفاف بيعمل مقاومة الإنسولين على فكرة، يعني موضوع الجفاف مشكلته مش فقط بس بأنه كمشكلة الجفاف بحد ذاتها، مشكلته أنه كمان ما بنقدر إحنا يعني الإنسولين امتصاصه بيكون كتير أسوأ لما الشخص يكون بيعاني من الجفاف. كل ما كان الجسم مرطب بشكل أكبر كل ما كانت كفاءة الإنسولين أعلى، فبالتالي بيشتغل بالوقت اللي متوقع إنه يشتغل فيه وينزل سكر الدم، بينما الشخص اللي بيعاني من الجفاف ممكن يتعرض لمشاكل إذا يعني مع الإنسولين، حتى لما يأخذ إنسولين كتصحيح بلاقي إنه كتير الموضوع أبطأ، وكتير ناس بيلاحظوا هذا الإشي وهم صايمين. يعني هلأ زي ما حكينا واتفقنا المرة الماضية الإنسولين ما بفطر، ففكرة إنك تاخد إنسولين وإنت صايم لما يرتفع سكر الدم عندك هذا إشي مفروض تعمله بالعكس، بس كتير ناس بياخدوا إنسولين وبيضلوا يراقبوا حالهم بيخافوا إنه يهبط، بيلاقوا إنه كأنه ما أخد إشي، كأنه ما أخد إنسولين، يعني كأنه الإبرة اللي أخدها فيها مي مش إنسولين، وهذا بسبب الجفاف الحاصل بالجسم خلال فترة الصيام. فعشان هيك هاي واحدة من الأشياء اللي بتخلينا شوي قلقانين على الشخص اللي بيقرر إنه يصوم إذا معاه سكري.
طب تنصحي بالنسبة لموضوع الترطيب بشكل عام، تنصحي إنهم يتناولوا مشروبات اللي بيشربوها الرياضيين اللي بيكون فيها معادن وأملاح، يعني زي الأوشي الجاتوريد وهدول؟
إذا ما فيها سكر إذا فيها سكر بتخلي المواضيع أصعب، بس هي من الأشياء اللي كتير ممتازة، بس فكرة احتوائها على كمية عالية من السكر إذا ما كانت شوجر فري بتخلي يعني بتخلي عرضة لحدوث ارتفاع بعد ما يأخذها.
أيوه، وفي رياضيين مثلا برضو في عندهم توصيات إنه مثلا مع لتر الماء يحط نص معلقة صغيرة ملح، يعني هو طبعا هذا راح يعطيه الصوديوم اللي بيحتاجه بس ما راح يعطيه بوتاسيوم وشغلات تانية ممكن يكون بحاجة نعوضها، بس برضو شوية ملح تضيفها للمي بتساعد الشخص يشرب مي أكتر، يعني عشان هيك عشان شجع الرياضيين خصوصا في فصل الشتاء إنه يشرب مي أكتر. يعني
قد تكون فكرة جيدة فعلا.
نعم، هلا بصير الترطيب كمان، في اكتشفت شغلة حلوة ما كنت عارف موجودة بالحياة، هيك علبة صغيرة قطرات بتحطها مع المي بتنكحها بتعطيها نكهة، نكهة رمان، نكهة فراولة، نكهة تفاح، اللي بدك إياه. يعني في الناس هدول اللي ما بيحبوا يشربوا مي بتساعدهم إنهم يستسيغوها ويشربوا أكثر. يعني
حلو كتير. لسه مبارح سبحان الله سمعت عنها، يعني ما كنت أعرف عنها، بس مبارح كنت عم بحكي مع مراجعة وكانت عم تحكي لي عنها إنه ابنها ما بيحب يشرب مي، فهي لقتها فكرة كويسة يعني، وفعلا صار يشرب مي أكتر.
آه كويس، أنا الحمد لله ما عنديش مشكلة، أنا بحب المي، طعم المي اللي ملوش طعم. وهاي أنتوا بتعرفيني إحنا مكتب واحد كنا، هاي 1.2 لتر ممكن أعبيها باليوم عدة مرات يعني دائما جنبي.
بالضبط 100%. آه لا، وأنا كمان ما عندي مشاكل مع المي، بس الأغلب عنده مشاكل مع المي للأسف.
آه بنسوا الناس تنسى تشرب مي يعني، مش جزء من حياتها يعني.
هلا مشكلة كمان بالإفطار، إحنا ركزنا على فكرة كمية الكربوهيدرات اللي فيه، لا كمان كمية الدهون اللي فيه، كبة مقلية وسمبوسك وسمبوسة ولا سمبوسك
السعودي سمبوسة،
خبز مقلي على الفتوش يعني كمية دهون بتكون عالية، حمص غالبا، في ناس بالنسبة لهم هاي الأصناف هي مش مثلا موجودة يعني مرة بالأسبوع، لا هي موجودة بشكل يومي بغض النظر عن الطبخة، يعني هاي لا تعتبر أصلا الصنف الرئيسي، لسه الصنف الرئيسي ممكن يكون بيحتوي كمان لحمة خروف، لحمة عجل مدهنة لية، هذا كله بيخلي كمية الدهون بتخلي برضه شغل الأنسولين أصعب، وبتخلي فكرة إنه الارتفاع يستمر لساعات طويلة بعد الإفطار كمان بتخليها واردة أكتر، عدا عن إنه طبعاً إحنا بنعرف إنه الشخص لازم يعني يأكل دهون باعتدال أولاً وأهم سبب عشان وزنه ما يزيد على المدى البعيد، وتانياً عشان كشخص معه سكري بخاف على حاله المفروض أكتر من حدوث أي اضطرابات بمستوى الدهنيات بالجسم، سواء ارتفاع الدهنيات الثلاثية أو أي مشاكل تانية إلها علاقة بتناول كمية دهون عالية، وغالبا هي هاي من الدهون اللي هي النوع دهون المشبعة، وكمان إذا عم نحكي عن ديب فراي القلي العميق كمان إحنا عم نحكي عن دهون متحولة، واللي هي كمان من الدهون اللي إحنا بنحاول إنه نتجنبها قدر الإمكان، نحاول إنها تكون صفر بأكلنا يعني إذا بنقدر، فهاي كمان تعتبر مشكلة، ومشكلة مش هينة يعني، أو تحدي خلينا نحكي.
صحيح، هو المشكلة إنه إذا ما حكيتي اللي مع سكر النوع الأول بده يعمل جهد كبير إنه يكون كل إشي عنده يعني متوقع predictable من ناحية عدد الوجبات، كميتها، كمية الكربوهيدرات اللي فيها والدهون اللي فيها وكل إشي، عشان في متغيرات كثير بدنا نقلل من المتغيرات. بيجي رمضان بتفجر كل إشي من ناحية متغيرات. أنا دائما بحكي للناس بتمنى لو ستات البيوت والناس اللي بتضلها يعني تزن على ستات البيوت على أكلات معينة إنهم ما غيروا. أنت قبل رمضان، قبل رمضان بليلة كنت تطبخ طبخة، شو ما كانت، ملوخية، فاصوليا، كذا، تأكل فاصوليا بتأكل ملوخية وخلص بتقوم. ليش برمضان لازم يكون يعني في سلطة وفي شوربة وفي قطايف وفي سمبوسك وفي صحن الحمص وخبز رمضان وأشياء قبل وأشياء بعد؟ طب شو تغير؟ ما تغير إشي، هاي وجبة زي ما أنت كنت تأكل وجبة هذيك، خليها وجبتك زي ما هي، بالعكس خليها وجبة بسيطة، وبعديها مثلا بنصف الفترة بين الفطور والسحور حط وجبة تانية، هيك انت بتكون كل امورك اسهل عليك انت كمصاب بالسكر انك تضبط امورك، يعني بين انت صار عندك 3 وجبات خلص، وكل وجبه فيها كميه محدده من الاكل يعني.
100%. انت هيك حكيت عن اول نصيحه كنا رح ننصحها للشخص اللي معاه سكري، اذا قرر يصوم يقسم اكله على 3 وجبات، فكره انه كمان الوجبه الاولى نتحكم بكميه النشويات فيها فكره كتير مهمه، يعني كمان احنا يعني بدنا نوازن ما بين فكرة إنه نلتزم بنظام غذائي متوازن وصحي، وما بين فكرة إنه أنا ما بدي أحرم حالي من إشي، فهاي خصوصاً على الأطفال، يعني الأطفال بالنسبة إلهم أصلاً فكرة إنهم ما يصوموا مرات بيكونوا كتير أعند من الكبار، يعني بيكون مصمم إنه يصوم، وكمان لما يفطر بده يأكل من الأصناف اللي موجودة، وصراحة كطفل يعني بتحس إنه حقه يعني يستمتع بحياته.
أنا بقدرش، شو ما حطيت قدامي لازم أكل منه كيف طفل.
بالضبط، ففعليا يعني جد فكرة إنه إحنا كبيت نتعامل مع الموضوع إنه زي ما حكيت أنت، نحاول إنه نقلل من الأصناف اللي موجودة على طاولة أو مائدة الإفطار، هذا الإشي بيساعد الطفل من غير ما هو يكون عم بيحط مجهود زيادة إنه مثلا يمنع حاله يعني، فهو بيساعد الأم وبيساعد الطفل، لأن الأم كتير بتتغلب مع الطفل برمضان بفكرة إنه تحدده بالأصناف اللي بده يتناولها، ففكرة إنه إحنا نكون يعني أذكية، عندنا صنف رئيسي وعندنا سلطة تكون أساسي موجودة، وممكن بس مثلا صنف ثالث ومش بالضرورة يكون موجود كل يوم. هذا الإشي بيساعد أنه ينتظم الأكل، وفكرة أنه ما يكون في أكل كل شوي برمضان هاي فكرة كتير مهمة، يعني خصوصا للناس اللي معاها سكري. فكرة السناكينج مش فكرة جيدة بشكل عام للي معاه سكري، سواء نوع أول أو نوع تاني على فكرة، بس برمضان تحديدا ما بدنا إنه الأكل يكون كل شوي. لو نظمناهم زي ما حكيت على 3 وجبات كتير أحسن، يعني وجبة الإفطار، وجبة السحور، وجبة بينهم، يعني تكون بمنتصف الليل، ممكن تكون بعد صلاة التراويح، لأنه أصلا صلاة التراويح من الأشياء اللي ينصح فيها للي معاهم سكري، لأنها تعتبر كنوع من النشاط البدني اللي ممكن الشخص يعمله. فهي أنت عم بتمارس إشي روحاني بحسن نفسيتك وبنفس الوقت بحركك، لأنه صلاة التراويح عدد ركعاتها شوي أكثر من الفروض، فبالتالي أنت هيك تكسب إنه أنت عملت نشاط بدني مثلا مدته 20 دقيقة. ممكن برضو إذا المسجد قريب تروح على المسجد مشي وترجع مشي، أنت هيك زدت كمية النشاط البدني أو الساعات اللي أنت عم تقضيها وأنت في حركة بجسمك. هذا بدعم فكرة إنه الإنسولين يشتغل أحسن، لأنه برضو النشاط البدني له علاقة بحساسية الإنسولين بالجسم.
مهم كتير، بس عشان تقدر تقوم تصلي التراويح لازم تكون وجبتك على الفطور خفيفة. يعني ما تتقل عشان تقدر تقوم تصلي أو توصل الجامع وما تتكاسل ولا تخفى. وشغلة تانية عن جد احكي لست الحبايب بدك تروح تصلي التراويح تخفف الثوم اللي بالفتوش، الله يرضى عليك. مش مستحملينك احنا.
100% هاي من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني جد اذا بدك تروح المسجد ما تاكل بصل وثوم كتير. صح.
بعدين انا هو احسن اشي اللي بحب يلعب جيم بعد الفطور، انا بحس هيك وجبه خفيفه على الفطور ما يكون فيها كتير كربوهيدرات معقده اللي بهمه الاداء الرياضي اللي بهمه الادار، عشان راح يصير عندك ثقل ويصير صعب عليك انك تلعب. تروح صلاة التراويح بعدها مباشرة على الجيم ساعة زمن، ترجع بكون الساعة مثلا 11 حسب توقيت البلد مثل الفطور وكذا. هلأ انت خلص صرت برايم، هلأ بدك وجبة فيها بروتين صح وكذا، بتاكل لك الوجبة الكويسة وبضل عندك وجبة الفطور، هيك توزع البروتين انتيك. وهذا مهم برضو، الناس تفكر بس للرياضيين، برضو مهم للناس العاديين. احنا اذا احنا بدنا تو ماكسمايز المسل بروتين سينثيسيس، يعني البناء العضلي في جسمه، مش غلط، يعني فكرة كويسة انك توزع بروتيناتك. اصلا عشان تقدر تجيب بروتين تارجت رياضي او غير رياضي، يمكن انت شو بدك تاكل على وجبة الفطور 30-40 جرام بروتين، وهاي الوجبة اللي حكينا بالنص يمكن تأكلك مثلا 30 جرام بروتين، هاي صرنا 70 ماكسيمو لسه. يعني لأي شاب قليل، لأي بنت قليل لسه. على السحور بدنا ناكل كمان يمكن 40 مثلا تنوصل، ها إشي معك معقول، وبرضه يا دوب ما راح يكون زي قبل رمضان. يعني
هلا هاي المشكلة لما يكون كمان الشخص قبل رمضان ما بيجيب احتياجاته من البروتين، يعني للأسف خاصة الصبايا دايما بتشوف كيف عنا المراجعات بتغلبوا بموضوع البروتين بالبداية، لأنه مش متعودين على هذا الإشي، مش متعودين إحنا إنه ناكل كمية بروتين جيدة على الوجبة، وإنها تكون هي خلينا نحكي من الأشياء اللي بتساهم إنك تشبع. إحنا كتير ناس بتحب تشبع من الرز والخبز، وهذا على فكرة إشي صعب يعني للناس اللي معاهم سكري إنه يضل ماشي بهاي العادة، إنه أنا صحني الأكل عبارة عن جبل رز وشوي قطعة صغيرة لحمة أو جاج وشوية خضار. لا، الموضوع المفروض يكون العكس. حتى يعني بالدراسات عملوا إشي اسمه رمضان بليت، اللي هو الصحن الرمضاني للشخص اللي معاه سكري كيف لازم يكون. زي ما حكيت، هو لازم مثلا يبدأ فطوره أو يكسر صيامه بمي كاسة لكاستين على حسب قديه هو عطشان، ويأكل تمرة لثلاث تمرات حسب حجم التمرة. التمرة كتير كويسة لأنها بتساعد أنه ترفع سكر الدم شوي، وبنفس الوقت بتساعد أنه يعني يكون أكل مصدر هيك فيه طاقة سريعة. يعني ممكن مثلا فكرة كويسة أنه يروح يصلي المغرب وبعدين يرجع يقعد يأكل، ولما يجي يأكل زي ما حكيت ما تكون وجبته كتير كبيرة عشان ما يرتفع عنده سكر الدم، وعشان يكون عنده طاقة يعمل أي نشاط بدني. فممكن هي بدل ما إحنا ناكل وجبة واحدة كبيرة على الإفطار، لا احنا نقسمها مثلا لوجبتين، نصها على وقت الافطار ونصها بعد التراويح زي ما انت حكيت. فهذا الاشي بيساعد انه ننظم مستويات السكر بالدم، بيساعد انه نتمرن من غير ما نحس انه احنا مكسلين، بخليك يعني انت حتى مش ما عندك هذا الشعور بالتقل طول الوقت انه انت جد متضايق. عن جد كتير ناس خاصة اللي عندهم قولون كتير بتضايقوا برمضان لانه هو بياكل وجبة واحدة كبيرة وبياكل بسرعة كمان. غالبا الشخص الصايم بياكل اسرع من الشخص يعني واسرع من المعتاد تبعه لو هو مش صايم، فالاكل بسرعة برضو بخليك تاكل كميات اكبر. فهو فكرة انه الاوفر ايتينج جاي مش بس من موضوع أصناف الأكل الكتير الموجودة اللي الواحد بيكون خلص مشتهي يجرب كل واحدة فيها، كمان الأكل بسرعة بيأثر. فبالتالي أنت يعني حتى ما انتبهت لإشارات الجوع والشبع اللي أعطاك إياها جسمك، وأصلاً بنعرف أن جسمنا بده تقريباً ثلث ساعة لنص ساعة ليعطينا هاي الإشارات. فأنت لو كنت عم تتدرج بأنك شربت مي، أكلت تمرة، صليت، بعدين قعدت تاكل، يمكن رح تكون أبطأ ورح تعرف تاكل بشكل متوازن أكتر. ضروري أنه يكون في كمية بروتين جيدة، يعني خاصة جاج، سمك، اللي هي كمية الدهون فيها أقل، يعني مثلاً 150 جرام هدف لكتير ناس، مثلاً 150 جرام اللي هي تعتبر يمكن الأفرج أصلاً، في ناس بيحتاجوا أكتر من هيك كمية بروتين. إنه خلينا نحكي إذا نحكي عن وزن الجاج أو السمك، ف 150 جرام كمية جيدة إنها تعطيك بروتين مثلاً. في ناس ما بيقدروا يوصلوها يعني، بس إنه أنت حاول إنك تزيد كمية البروتين، حاول إنك يكون في يعني بوجبتك نفسها يكون في من النشويات فواكه زي ما أنت حكيت غير التمر، بدل ما يكون إنه الأكتر هو خبز ورز ويعني أشياء إحنا عارفين إنها بترفع سكر الدم بسرعة. لا، حاول إنه يكونوا مثلا الفواكه بتضلها أحسن لأنها سكريات بسيطة، فهي رح يعني جسمي يأخذها بسرعة، فرح أحس كمان إنه أنا أخذت طاقة. وبرضه يكون في عنا خضار، يعني تقريبا كوب لكوبين إذا بدنا نحكي بالأكواب، بس يعني اللي هو يكون فيه خضار بالوجبة. يعني شو مكان هذا الخضار أو شو ما كانت الطريقة، سواء إحنا طبخين يخني فيه خضار هذا الإشي كويس، أو إنه في صحن سلطة جنب الأكل، أو إنه في شوربة وهاي شوربة فيها خضار مقطعة. الشوربة من الأشياء اللي جدا ممتازة، خاصة إذا بنبدأ فيها لأنها رح تعطينا شعور بالشبع، وكمان إحنا عم نسترجع السوائل، فبالتالي ما أخذنا إشي كمية الكالوريز تبعته عالية. طبعا إحنا هون عم نحكي تحديدا عن شوربات الخضار مش عن الشوربة اللي فيها كريمة، لأنه هاي ممكن فيها دهون أكتر بتعطش أكتر، رح تصعب عليك مهمة تنظيم جرعات الإنسولين زي ما حكينا، لأنه الأكل رح يكون أصلا يعني أوريدي غير الشوربة الأكل التاني هو عالي بالدهون نوعا ما. فأنت بدك الشوربة تكون هي مصدر قليل للسعرات، بيحتوي خضار، بيحتوي مثلا ممكن شوية حبوب، في ناس بحطوا فريكة، كويسة الفريكة ممكن، بس أنت إذا بدك تأكل فريكة مثلا تكون عارف أنه تحسب كربوهيدرات. طبعا هذا إشي جدا مهم برمضان وبر رمضان، أنه أنا مثلا أكلت شوربة فريكة أو شوربة عدس، طب أنا لازم أكون عارف أنه بدي أقلل الخبز أو الرز من الوجبة الرئيسية أو من الطبق الرئيسي. فأنت كل ما حاولت تعتدل بكمية النشويات كل ما زبطت معك إدارة السكري خلال ساعات الإفطار أكتر.
صح، ذكرتيني إحنا في شغلة الحمد لله بنجيبها دايما بالسوبر ماركت، بتلاقي بالفريزرات كيس خضار مشكل جاهز فيه بطاطا وبروكلي وجزر وكتير شغلات يعني جاهز، زي ما هو بتحطه بالمي مع شوية ملح ونتفة زيت وكذا، بتعمل شوربة خلال 10 دقائق وتكون جاهزة، وكيس خضار
100%
هاي جبت لك كب يعني من الخضار.
صح،
وكب تاني سهل من السلطة أو من الأكل نفسها يعني.
100%
شهيتيني بشوربة حرير. تعرف شوربة حرير المغربية؟
آه.
يا الله ماسكاها ملغومة، بس هي يعني
فيها كتير مكونات.
بالضبط، هتحسبها.
بالضبط.
طيب. هاي حكينا عن الفطور وحكينا عن الوجبة اللي بعد الجيم، دخلنا نحكي أكثر عن السحور، نصائحك لوجبة السحور.
طيب زي ما حكينا أهم نصيحة أخر السحور قدر الإمكان، يعني نام وإصحى تسحر، مش تتسحر وتنام بكير. يعني سحور ساعة واحدة سنتين لشخص معاه سكري بياخد إنسولين ما بيزبط. فأول وأهم نصيحة إنك أنت تتسحر متأخر قدر الإمكان. تاني شغلة إنه السحور برضه ما يكون كتير تقيل بحيث إنك أنت ما تعرف ترجع تنام، وبنفس الوقت ما يكون جدا خفيف. يعني وجبة السحور لازم تكون متكاملة زيها زي وجبة الإفطار، فيها بروتين، فيها ألياف وفيها كربوهيدرات. يعني حتى دائما إذا إحنا بدنا نوزع الكربوهيدرات بشكل ما يعني ما يرفع سكر الدم كتير، وبنفس الوقت نضمن إنه ما ينزل خلال فترة الصيام، المفروض إحنا نكون عم بنوزعه خلينا نحكي بشكل متساوي على الثلاث وجبات اللي حكينا عنهم. فوجبة السحور لازم يكون فيها كربوهيدرات، وإذا أصلا إحنا بدنا إن الناس اللي معرضين أكتر للهبوط خلال الصيام بدنا شوي نتحيز إنه تكون وجبة السحور فيها كربوهيدرات أكتر، فإحنا بنحاول إنه نخليها متوازنة، بس يعني ضروري إنه يكون فيها كربوهيدرات عشان ما نتعرض للهبوط، خاصة إذا إحنا رح ناخد إنسولين مع السحور. برضو لا تعد فكرة جيدة، في ناس بيفكروا إنه نتسحر بدون ما ناخد إنسولين، فنتسحر إشي مثلا خضار وبروتين وخلص. هاي الفكرة سيئة، لأنه أنت رح تقلل كمية الإنسولين اللي عم تاخدها، فأنت ممكن تعرض حالك لارتفاعات خلال اليوم. وتانيا لأنه مرات لما ناخد وجبة فيها بروتين من غير كربوهيدرات بنكون عرضة إنه هذا البروتين يرفع لنا سكر الدم بعد 4-5 ساعات. بالإضافة برضو بضل في احتمال عند بعض الناس إنه يحدث هبوط حتى لو ما أخد إنسولين، بس كونه ما أخد كربوهيدرات لفترة كتير طويلة، إنه ما أخد على السحور، فهذا الإشي ممكن يعرضه للهبوط للارتفاع لكتير مشاكل خلال فترة الصيام. هلأ السحور حلو إنه نركز فيه برضو على الفواكه، يعني من السحورات اللطيفة موضوع الناس اللي بيأكلوا بطيخ وجبنة. أولا هو منعش، ثانيا خفيف، أنت عملت زي ميكس ما بين البروتين، الجبنة فيها بروتين وشوية دهون، وكمان البطيخ اللي هي فيها كربوهيدرات ومي، فهذا الإشي كويس. ممكن إنه السحور يكون مثلا جبنة وبطيخ إذا موسمها، وجنبهم كمان صحن خضار. ممكن مثلا يكون سندويشة، بس هاي السندويشة نتأكد إنه يعني مثلا ما تتعدى رغيف خبز، يكون فيه كمية بروتين كافية. إحنا دايما الناس بيفكروا إنه سندويشة لبنة، هيك لحسة لبنة إنه هاي أنا أكلت بروتين. اللبنة ما فيها بروتين يا جماعة، فبدك مصدر بروتين
فيها، مش كتير قصدك يعني،
مش كتير يعني، لا تعتبر مصدر رئيسي للبروتين. مثلا لبنة وتركي هيك ممكن تمام أحسن. ممكن إنه يعني سندويشة وجنبها برضو صحن خضار. برضو طبعا بدك تفكر زيك زي أي حدا تاني بأنك ما تاخد أشياء بتعطش، يعني أي شيء برضو فيه توم وبصل ما بيزبط على السحور، لأنه أنت حتضل عطشان طول اليوم. فبدك تفكر طبعا بأنك تبتعد عن هاي الأشياء. البقوليات من الخيرات اللي جدا كويسة على السحور، لأنه على السحور بدنا كربوهيدرات معقدة، يعني بدنا إشي امتصاصه يكون بطيء يشبعنا، فالبقوليات فيها ألياف وفيها بروتين بتشبع وما بترفع سكر الدم إنه فوراً، ما بتعمل البيك أو الارتفاع الحاد اللي إحنا حكينا عنه بحلقات سابقة. فالبقوليات برضو خيار جيد على السحور. والبيض طبعاً البيض كتير ممتاز.
أنا البيض بحبه كتير، واكتشفت هاي الشغلة إنه البيض البارد المسلوق مش كتير سيء زي ما توقعت. أنا توقعت يكون مزنخ وما بتاكل، بالعكس اكتشفت إنه لطيف، بس ما تسلقه كتير. أنا أوكي. يعني بسلقه 18 دقيقة من لما يكون بارد، بحيث يكون لسه الأبيض طري شوي، واللي من جوا هيك فيه شوية لون برتقالي بس بيكون ناشف، يعني ما فيش خطر من السلمونيلا. بسلق كمية من البيض مثلا 15 بيضة، وبحطهم بقشرهم وجاهزين وبحطهم بالتلاجة. بصير بستخدم البيض زي مدعم للبروتين والقيمة الغذائية مع الوجبات، فبرمضان ممتاز يعني تعملها هيك، بيقعد بالتلاجة 5 أيام مثلا. على السحور مش عارف شو تاكل البروتين، لو أكلت بيضة أو بيضتين مع شوية جبنة مثلا ممتاز، أو بدل البيض تفتح لك علبة تونة أو لبن وتركي زي ما حكيتي، أو شو اسمه علبة فول ممتاز. كثير كويس، فاصوليا بيضاء، فاصوليا حمراء، يعني شغلات زي هيك ممتازة، خيارات كثير كويسة للبروتين. ودائما دائما لازم فواكه طبعا على بتشبعك
طبعاً. الحليب ومشتقاته، اللبن كتير كويس، يعني لبن مع فواكه وخضار هذا برضو يعتبر سحور كويس. ممكن مرات حتى المكملات البروتين، يعني البروتين شيك من الأشياء اللي ممكن تساعدك برمضان ما عندك وقت إنك تزيد كمية البروتين بأكلك. هلا في ناس كتير بيفكروا إنه كمية البروتين العالية بتأثر على الكلى، خاصة للي معاهم سكري، لكن هذا الحكي مش مزبوط. يعني لو الشخص بيقرأ أي نوع من أنواع التوصيات اللي طالعة للناس اللي معاهم سكري، سواء نوع أول أو نوع تاني، طالما ما عنده أصلا مشكلة بالكلى بسبب السكري، بس هو شخص بس معاه سكري، احتياجات البروتين لنا لسه أعلى شوي من الاحتياجات للناس العامة، خلينا نحكي للفئة العامة اللي ما عندها مشاكل صحية. اللي معاه سكري المفروض يكون عم بياخد 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزنه، هاي المينيمم. يعني الماكسيمم بيعتمد على حسب كمية نشاطه البدني وحالته الصحية وأشياء طبعا إلها دخل بتخلي فيه فروقات ما بين شخص وشخص، بس إحنا عم نحكي عن 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزننا. كتير ناس ما بتوصل احتياجاتها يعني لهون، ما بتاكل كمية بروتين عالية، خاصة البنات. فمرات بيكون مكمل البروتين، خاصة طبعا نختار كواليتي كويسة، بس بيكون خيار جيد انه احنا نضيفه كمدعم برضو لزيادة البروتين بأكلنا.
احنا يعني لو بدنا نترجمها هاي لشاب وزنه 80، قاعد تحكي من 110 ل 130 جرام بروتين. ولصبية مثلا وزنها 65 مثلا، قاعد تحكي تقريبا من 80 ل 104 جرام بروتين. بس عشان نفهمها، هاي يعني عشان تقدر الصبية تجيب 100 جرام بروتين باليوم، بدها مثلا تاكل صدر دجاج على الفطور كامل، وبدها تاكل كمان علبة تونة ويمكن بيضتين وبروتين شيك، ويلا بتكون وشوية بروتين جاي من الخضار والخبز والشغلات التانية يعني، ويلا يلا هيك عشان تكون جايبتهم يعني
100% بالضبط. فهاي مشكلة مش بس عند الناس اللي معاهم سكري، هي مشكلة شائعة عند الكل انهم ما بيأكلوا بروتين كويس. فإحنا من هذا المنبر بنركز على كمية البروتين بأكلك، كتير مهمة، وهي اللي بتساعدك أصلا تشبع ما بين الوجبات وتنظم أكلك أكتر، وما يكون في عنا كل شوي سناكينج. هذا الإشي يعني كويس لكل الناس بشكل عام، إنه إحنا مش كل شوي ناكل، لأنه مرات الناس بتفكر إنه هاي الأشياء الصغيرة اللي بنتوشها خلال اليوم إنه يعني ما بتفرق، بس مرات مثلاً الشخص اللي بزيد وزنه بتكون مشكلته بهاي السناكات اللي أخذها مش بالوجبات الرئيسية، فهي بالنهاية عبارة عن سعرات حرارية أنا عم بضيفها على يومي، فهون بتكمن المشكلة يعني بموضوع زيادة الوزن.
صحيح. طب بما أنك جبت 6 مكملات، هل في مكملات أخرى بتنصح فيها برمضان تحديدا للناس مصابين بالسكر؟ يعني مثلا فيش أويل، فيتامين دي، مثلا إيش ممكن، مثلا بوتاسيوم إذا في سبليمنتيشن، مش عارف
هلا البوتاسيوم ما بننصح حدا ياخده بدون استشارة الطبيب. يعني انت غالبا اذا بتاكل كمية فواكه وخضار كويسة رح تقدر تجيب احتياجاتك من البوتاسيوم من الاكل بسهولة. مرات بالنسبة للفيتامين دي هو مكمل احنا المفروض نكون عم ناخده، ما بدي احكي يعني هو مدى الحياة تقريبا. اذا انت ما عندك نقص بفيتامين دي المفروض تكون عم تاخد الجرعة اليومية يوميا، وإذا عندك نقص الدكتور بيكون مشاك على بروتوكول معين أعطاك جرعات شوي أكبر من الجرعة اليومية، مثلا مقسمة على كل أسبوع أنك تاخد جرعة معينة اللي هي مثلا 50,000 لمدة، بعدين بتصير هاي 50,000 كل شهر لحد ما توصل أنه أنت ممكن يصير تاخد.
نعم
فهي برضو برمضان انت بدك تستمر بانك عم تاخد الفيتامينات اللي المفروض تاخدها برا رمضان، والأوميجا 3 من الأشياء الكويس انه الواحد ياخدها، وبننصح فيها بشكل عام للي معاهم سكري، لانها بتساعد على انه يعني انك انت تاخد نوع دهون بنسميها دهون صحية اثرها على الجسم ايجابي. فسواء انت برمضان او برا رمضان غالبا ينصح الشخص بانه ياخد أوميجا 3 بس بجرعة معينة محسوبة بناء على يعني استشارة الطبيب أو
عفوا مقاطعتك من يعني نحكي على
الأوميجا
3. أتوقع إذا ما بدك تأخذ سبليمنتيشن أوميجا 3 بدك تأكل عشان تحصل على EPA والDHA، يمكن بدك تأكل مأكولات بحرية 3 مرات بالأسبوع وكل مرة 100-150 جرام. أنا أشك إنه إحنا في ناس بتعمل هيك يعني، فبصفي سبليمنتيشن مفيد يعني. نعم
صعب غالبا عنا. صح 100%. هلا ممكن كمان المغنيسيوم من الأشياء اللي ممكن يضيفها الشخص على مكملاته، إذا هو حس حاله ما عم بياكل كفاية برمضان، ممكن المولتي فيتامين يكون واحد من الخيارات الواردة. بس بشكل عام إحنا دائما بنفضل إنه الشخص يحاول يجيب احتياجاته من أكله، بعد هيك إذا ما جابها من الأكل إنه يشوف المكملات. بس فيتامين دي استثناء، لأنه إحنا بنعرف إنه مش موجود بالأكل، والمفروض ناخده من أشعة الشمس، وكتير في مشاكل على قديش أنت قادر تاخد كفايتك من فيتامين دي من الشمس. لأنه إذا إحنا هلأ قاعدين الشباك الأزاز تبعه عم بمنع أني أنا أخذ مثلا فيتامين دي من الشمس، وأمور تانية كتير منها الملابس وواقي الشمس، هاي كلها بتمنعنا أنه إحنا ناخد كفايتنا. فعشان هيك يعني فيتامين دي كسبلمنت من الأشياء اللي واردة لأغلب فئات المجتمع أنه المفروض ياخدوها، خاصة الإناث كمان عشان يتجنبوا مشكلة هشاشة العظام على المدى البعيد.
توقع أهم إشي نحكي فيه هلا بالأخير موضوع الأنسولين، كيف ضبط الأنسولين بالليل وبالنهار يعني.
صح تمام. كتير كتير مهم هذا الإشي يكون بالتنسيق مع الفريق الطبي. بس إحنا اليوم رح نحكي اللي هي بسموها النصائح العامة للشخص اللي معاه سكري نوع أول، كيف المفروض يتصرف بحسب نوع الأنسولين اللي هو بياخده. هلأ مثل ما ذكرنا بالحلقة الماضية، إنك تكون ماشي على الأنسولين المخلوط اللي هو مشهور عندنا باسم ميكسترد أو الأنسولين العكر، شو مكان البراند اللي أنت بتاخده، بس هو الأنسولين المخلوط اللي بتاخد عادة مرتين أو ثلاث مرات باليوم. هذا إذا أنت بتاخده يفضل أنك ما تصوم، وإذا بدك تصوم يفضل تروح على الطبيب عشان رح يغير لك على توقيت الجرعات. فأنت إذا بتاخد جرعتين بتصير جرعة الصبح هي جرعة الإفطار، و50% من جرعة المساء بتصير هي جرعة الفطور يعني السحور فهي بصير في كمان تقليل لجرعة السحور. فعشان هيك لازم انت ترجع لطبيبك. هلأ للناس اللي ماشيين على نوعين انسولين، انسولين قاعدي وانسولين سريع المفعول، اللي هو يعني اذا بدنا نحكي كأمثلة او اسماء، الانسولين القاعدي زي اللانتوس، التوجيو، التريسيبا، الليفيمير، هاي كلها انواع انسولين قاعدي. والانسولين السريع زي نوفوريبيد، زي ابيدرا، وفي عنا الانسولين اللي هو قصير المفعول مش سريع المفعول، الاكتريبيد. اللي ماشي على نظام نوعين انسولين سريع وبطيء بده غالبا يقلل من جرعه الانسولين القاعدي. هلا كم رح يقلل كتير بفرق من شخص لشخص. يعني مثلا شخص قرر انه يصوم مع انه التراكم تبعه عالي، يعني التراكم تبعه مثلا 8 أكثر من 7، خلينا نحكي الشخص اللي التراكم تبعه أكثر من 7 غالبا ممكن ما يحتاج ينزل على الأنسولين القاعدي لما يجي يصوم، لأنه هيك عنده قراءاته أعلى من الطبيعي. بس الشخص اللي متحكم بمستوى السكر بالدم عنده والتراكم تبعه كان أقل من 7 قبل رمضان، هذا الشخص غالبا رح يحتاج أنه يعدل على الأنسولين القاعدي. كم يعدل؟ غالبا بيقللوا من جرعة القاعدي من 10-30% من الجرعة الأساسية. يعني إذا بدنا نبسطها بالأرقام، إذا جرعتك 10 برمضان ممكن تكون 9، أو خلينا نحكي من 7-9 جرعة الأنسولين تبعتك. بس هذا الحكي إنه كم أقلل كتير بيعتمد على فروقات فردية، فعشان هيك إحنا بنحكي إنه دائما ارجع لطبيبك. بس إحنا عم نحكي عن الأشياء اللي غالبا مفروض تصير، اللي هي إنه إذا أنت شخص متحكم بسكرك كتير منيح قبل رمضان، يمكن تحتاج تقلل جرعة الإنسولين القاعدي، ويمكن تحتاج تغير موعده. بنغير موعده بحيث أنه هو يصير على فترة موعد الإفطار بالضبط أو بعد الإفطار، بس مش خلال فترة ما الشخص صايم. بس تجنباً لفكرة أنه في بعض أنواع الإنسولين القاعدي ممكن لما تبدأ تشتغل تعمل هبوط بسكر الدم، مع أنه هي المفروض فيها طبعاً أنها مستقرة أو ما فيها بيكس، ما فيها ارتفاعات. لكن مرات في ناس بيلاحظوا أنه لما يجي موعد أنه الإنسولين القاعدي يشتغل عندهم هبوطات. هدول الناس لازم ياخذوا الحذر بأنهم يخلوا الإنسولين القاعدي قبل الإفطار بشوي أو بعد الإفطار، يعني فيعني يقرب موعد الإنسولين القاعدي من المغرب، خلينا نحكي فترة المغرب. شغلة كمان إنه قديه كم مرة رح تفحص سكر الدم. هاي طبعا بنضل نركز عليها، فحوصات سكر الدم جدا مهمة، وإذا أنت شخص قادر أنك تشتري سنسور خصوصا برمضان اللي هو المجس اللي بنحط على إيدنا وبنفحص فيه سكر الدم 24 ساعة، فهذا الإشي الأفضل، يفضل أنه أنت تكون عم تستخدم سنسور برمضان وعم بتراقب قراءات سكر الدم بشكل مستمر، عشان بمجرد ما تحس بأنه في خلل معين، أنت تعبان، أنت عندك هبوط، عندك ارتفاع، بدك تكسر صيامك حتى لو أنت مقرر أنك تصوم، لأنه طبعا الصحة هي الأولوية هون. فالسنسور إشي يفضل يكون موجود. إذا ما في قدرة على توفير سنسور بدنا نفحص 7 مرات باليوم. هدول 7 مرات قبل وجبة السحور، لما يصحى من النوم، قبل وجبة الإفطار، وبمنتصف اليوم حتى، يعني بده يفحص 2 مرات بعد، هلأ بعد ما يصحى من النوم، بعدين بنص يومه يعني تقريبا بعد العصر، بعدين قبل الإفطار، وبعد الإفطار بساعتين، والسابعة هي بأي وقت خلال اليوم سواء وأنت مفطر أو صايم، لما تحس بأي أعراض غريبة أو لما تحس أنك قد يكون معك هبوط أو ارتفاع. لا تحدد لحالك بناء على يعني إيش أنت إحساسك بحكي لك، لا، لازم تفحص وتشوف إذا عندك هبوط أو ارتفاع. هلأ الفحص بيأدينا لنقطة ثالثة اللي هي متى تكسر صيامك. الشخص اللي معاه سكري نوع أول لازم يكسر صيامه إذا سكر الدم نزل عن 70 أو إذا ارتفع عن 300 أو إذا حس بأنه تعبان. إذا حس أنه تعبان ومش قادر، حتى لو ما في يعني خلينا نحكي لخبطة بسكر الدم، مفروض أنه يكسر صيامه. من الأشياء اللي بتساعد كمان الناس اللي معاها سكري نوع أول نفسيا وجسديا هي أنه يجرب يصوم قبل رمضان. ليش؟ لأنه أنت بس تختبر قدرتك قبل رمضان، يمكن غالبا حيكون أسهل تقنع حالك أنك ما تصوم أو تصوم بناء على النتيجة اللي أنت اختبرتها. فهاي التغييرات ممكن أنت تبدأ تعملها مثلا قبل شهر من رمضان، تجرب تغير على إنسولينك ومواعيده، وتجرب تصوم يوم أو يومين وتشوف. هدول زي التجربة قبل رمضان، تخبر فيها طبيبك أنه أنا جربت أصوم وهاي هي كانت النتائج تبعتي، هل بزبط أني أصوم برمضان أو لا؟ إذا الدكتور قال لك لا، يفضل إنك تلتزم باللي حكى لك إياه. إذا الدكتور قال لك صوم بحذر، ساعتها بدك تتبع النصائح اللي إحنا عم نحكي عنها من أول الحلقة. مهم جدا برضو نعرف كيف نتعامل مع الإنسولين السريع اللي هو بيتاخد مع الوجبات. بالعادة كيعني حسبة كمعامل كربوهيدرات، كيف نحسب الإنسولين لكمية الكربوهيدرات، بنتعامل مع الإفطار زي كأنه وجبة الغداء من ناحية حسبة، ومع السحور زي كأنه وجبة العشاء، تمام؟ فزي كأنه إحنا لغينا الإنسولين السريع الخاص بالفطور وعم نحسب الإفطار كغداء والسحور كعشاء. بس في ناس كتير بيلاحظوا إنهم برضو بيحتاجوا يقللوا من جرعة الإنسولين اللي بتتاخد على السحور، فهو مثلاً بدل ما ياخد الجرعة كاملة بياخد 80% منها عشان يتجنب الهبوطات وهو صايم. فبده يختبر، يعني كل شخص طبعاً عنده سكري بده يختبر بيزبط معاه هاي نصائح أو بده نصائح خاصة فيه. طبعاً موضوع اللي هو بالإنجليزي بينحكى عنه pre-bolus، فكرتني أنا أخذ الإنسولين قبل 20 دقيقة من موعد وجبتي. كتير ناس بيخافوا يعملوا هيك، بس كتير الفرق بيكون ملحوظ بشكل إيجابي إذا الشخص أخذ الإنسولين قبل الأكل بفترة، لأنه أنت لما تكون صايم وجسمك ياخد أكل حتكون لسه قدرته على الامتصاص وهضم الأكل يمكن أسرع، فحتكون الارتفاعات برضو أسرع. فعشان نتجنب الارتفاع الحاد اللي بيصير بعد الوجبة واللي حكينا عنه بحلقة منفصلة، مفروض أنه واحدة من الأشياء هي أنك تأخذ الإنسولين قبل بموعد كافي. بصفي كمان بس موضوع انك انت ممكن حتى لو بدك تصوم ما تصوم كل يوم. يعني في ناس كتير بيزبط معاهم يصوموا اذا مثلا هو بيصوم يومين وبيفطر 3 ايام، بعدين بيرجع بيصوم يومين وبيفطر 3 ايام، ما تضغط حالك أكثر من ما أنت بتقدر، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمرات ممكن يزبط معك تصوم يومين بالأسبوع، 3 أيام بالأسبوع،
فكرة كويسة والله.
ممكن أحسن من أنك مثلا تصوم كل يوم وتعرض حالك
لمخاطر ما لا يدركه كله لا يدركه جله. يعني أنت كسبت
بالضبط هاي
يعني
فكرة كتير
محاولة الأجر وكسبت الشعائر وأنك تكون زيك زيك اللي حواليك وكذا، وقدمت اللي بتقدر عليه يعني. فبالعكس نصيحة كثير حلوة.
صحيح 100%. وآخر إشي إنه إذا بده يصحح بده ياخد أنسولين تصحيح، طبعا يترك مسافة 3 ساعات ما بين كل جرعة أنسولين سريع والتانية عشان يتجنب الهبوطات.
ما قصرتي دانيا،
وبس والله هاي النصائح.
نتمنى السلامة والأجر لكل المصابين بالسكري والشفاء التام إن شاء الله، يعني إن الله على كل شيء قدير، وربنا يعني برزقكم على نواياكم، صمتم أم لم، حتى لو لم تستطيعوا أن تصوموا إن شاء الله. وشكرا كثير دانيا، وجزاك الله خير. متشوقين للحلقة القادمة، خلينا نشوف لنا نحكي عن بعدين. ماشي،
أهلا أحمد، إن شاء الله. طبعا يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب لقناة اليوتيوب بشنين، وكمان إذا أنت بتستمع لنا على منصات البودكاست أبل أو جوجل أو سبوتيفاي، اعمل لنا ريتنج عشان نضل يعني نوصل لناس أكتر، تساعدنا بهذا الإشي، وكمان عشان نضلك قادر تعرف عن أي حلقة جديدة بتنزل. وعليكم السلام.